أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. أهلا بكم. نستهل نشرتنا المسائية بنتائج مباريات الثمن النهائي التي جمعت بعد ظهر الأحد المنتخبين الفرنسي والبولوني في تصفيات كأس العالم لكرة القدم والتأهل إلى ربع النهائي، على أن تليها عند الثامنة مباريات تجمع المنتخبين البريطاني والسنغالي. وحققت فرنسا فوزها على بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل الهدف الأول جيرو عند الدقيقة 44 من المباريات، والهدف الثاني سجله مبابي عند الدقيقة 74، كما سجل مبابي الهدف الثالث في آخر دقيقة من المباريات قبل الوقت الإضافي. لكن سجل أحد اللاعبين في المنتخب البولوني هدف ضربة جزاء في فترة التمديد. وكان ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قال عشية المباريات إن مواجهة المنتخب الفرنسي لن تكون سهلة مع نظيره البولوني، لسيما أن المباريات الإقصائية ليس فيها تعويض، فضلا عن أن كل منتخب يسعى إلى تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة من أجل الوصول إلى أبعد نقطة. بدأ ملك الأردن عبد الله الثاني السبت زيارة دولة للجزائر تدوم يومين بدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي كان في استقباله في مطار هواري بمدين الدولي بحضور مسؤولين ساميين في الدولة. وتم عزف نشيدي البلدين واستعراض للحرس الجمهوري وإطلاق 21 طلقة مدفعية. ورافق العاهل الأردني في زيارته للجزائر عدد من الوزراء والمسؤولين. ومساء السبت قلد رئيس تبون عاهل الأردن وسام أثير من رتبة الاستحقاق للجمهورية الجزائرية بحسب بيان للرئاسة. بدوره وشح ملك الأردن الرئيس الجزائري بوسام النهضة المرصع أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية التي تمنح للرؤساء، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين. واستقبل ملك الأردن في مقر إقامته في الجزائر كلا من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي والفريق الأول رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. أما عن الزيارة بحد ذاتها فهي تشكل فرصة لتجسيد الإرادة المشتركة بين البلدين في الدفع بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى، انطلاقا من أرضية صلبة للتعاون. وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الجزائر تعد فرصة كبيرة ومسارا اقتصاديا وتجاريا أمام القطاع الخاص. وقال إن الملك عبد الله يمهد الطريق دائما أمام القطاع الخاص للاستفادة من الفرص الاقتصادية في دول العالم، بالإضافة إلى ترويج الفرص الاستثمارية والقدرات الإنتاجية للمملكة الهاشمية. ودعا الحكومة والقطاع الخاص لترجمة الزيارة الملكية إلى الجزائر على أرض الواقع من خلال عقد شراكات تجارية تسهم برفع وتيرة الإنتاج وحجم الصادرات والتبادل التجاري بين البلدين بشكل عام، لافتا إلى أن غرفة صناعة الأردن شاركت في العديد من المعارض والمؤتمرات الاقتصادية في الجزائر بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة الهاشمية والجمهورية الجزائرية. وتابع قوله إن القطاع الصناعي الأردني يملك قدرة تنافسية عالية وجاهزية لزيادة حجم صادراته إلى الجزائر، مشددا على أهمية وإمكانيات السوق الجزائرية بالنسبة للمملكة، مضيفا أن الزيارة الملكية ذات أهمية كبيرة وذلك لتفعيل الشراكات بين البلدين، خاصة بعد انحسار جائحة كورونا وإعادة المسارات الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي. وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ يوم الأحد إلى مملكة البحرين في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى المملكة. وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لضيفه ضرورة مواصلة جهود حماية أمن المنطقة في ظل التحديات الحالية. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات بين الجانبين في العاصمة بالمنامة. وكالة الأنباء البحرينية أفادت بأن جلسة المباحثات شهدت حضور الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء. وخلال جلسة المباحثات قال ملك البحرين في كلمة: نحن على ثقة بأن هذه الزيارة لها دور هام في توطيد العلاقات ودعم تطلعاتنا المشتركة على صعيد ترسيخ السلام والتنمية، مؤكدا إن الموقف الثابت والداعم لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام الذي يضمن الحكومة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. بدوره قال الرئيس الإسرائيلي في كلمة خلال جلسة المباحثات: هذه لحظة عظيمة وإنني أفتخر بكوني هنا في البحرين، ونؤكد كذلك على تطلعنا للعمل على تقوية العلاقات. وبحث ملك البحرين ورئيس إسرائيل العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بمسار التعاون المشترك إلى أفاق أوسع وأشمل، كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وفي الصدد أكد ملك البحرين ورئيس إسرائيل على ضرورة مواصلة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على حماية أمن المنطقة واستقرارها وتعزيز جهود إحلال السلام الدائم. من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي في سلسلة تغريدات عبر تويتر عقب اللقاء: كانت زيارتي مؤثرة إلى جانب صديقي ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وأبارك رؤيته للسلام والصداقة والتسامح. وقال إن زيارته تؤكد الأهمية الكبرى التي توليها إسرائيل للعلاقات مع البحرين، والتي تشمل شراكات أمنية اقتصادية سياحية وبيئية. والأحد وصل هيرتزوغ إلى المنامة، وكان في استقباله عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني. ومن المنتظر أن يزور هيرتزوغ الاثنين الإمارات بختام جولة خليجية. ووقعت البحرين والإمارات في سبتمبر أيلول من العام 2020 اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد إن العدوان الإسرائيلي يواجه من خلال توسيع نطاق المقاومة الشعبية السلمية والحراك على الصعيد الدولي. جاء ذلك في كلمة مسجلة للرئيس عباس تم بثها خلال حفل تكريم الأكاديميين المناصرين للقضية الفلسطينية في دار بلدية رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وأفاد الرئيس الفلسطيني: أمام هذا العدوان لم ولن نرفع الراية ولن نستسلم، وسنبقى صامدين في أرضنا، نقاوم ونوسع نطاق المقاومة الشعبية السلمية ونتحرك على الصعيد الدولي، ومعنا كل محبي السلام والعدل. موضحا أن ذلك لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ووقف عدوانها ولمحاسبتها على جرائمها وخرقها للقانون الدولي. وأردف الرئيس أبو مازن يقول: نؤكد أهمية القوة الناعمة في حماية الحق والعدل والسلام ودعم المشروع الوطني الفلسطيني المتمسك بالسلام العادل والشامل، لافتا إلى أن إسرائيل في كل ساعة ترتكب اعتداءات وانتهاكات بحق الشعب والأرض والمقدسات. وتابع الرئيس الفلسطيني يقول: إن الاحتلال الاستعماري يمارس عدوانا ممنهجا على أرضنا وشعبنا من خلال جنوده ومستوطنيه الإرهابيين. واستكمل يقول: إن الاستيطان الإرهابي الإسرائيلي يتمادى كالسرطان، والمستوطنون الإرهابيون يعيثون في الأرض فسادا، وأعمال القتل بيد جنود الاحتلال لا تتوقف، فضلا عن احتجاز جثامين عشرات من الشهداء وهدم البيوت ومصادرة الأرض وخنق الاقتصاد واحتجاز الأموال ومنعنا من استثمار مواردنا الطبيعية. وعد الرئيس أبو مازن الحملة الرافضة للاحتلال وسياسة الأبارتايد والتمييز العنصري انتصار للعدالة والقيم الإنسانية والقانون الدولي، وتأكيدا على الحق المشروع في مقاومة الاحتلال الاستعماري. قبل أسبوعين من موعد الانتخابات التشريعية في تونس، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الانتخابات التشريعية المقبلة بلا لون ولا طعم، وآن أوان التعديل الحكومي. وأضاف الطبوبي أن هذه الانتخابات جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع أو موافقة الأغلبية، وصيغت على قانون مسقط أثبت احتوائه على ثغرات، مؤكدا أن مثل هذا المسار سيولد نتائج لا أحد يتوقع حجم ضعفها وما يستبطنها من تفكك وتفتيت. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي: نحن مقدمون على انتخابات بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة الدستور لم يكن تشاركيا ولا محل إجماع وموافقة الأغلبية. وطالب الأمين العام الطبوبي في خطابه الحكومة بالكشف عن برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي. يعتمد القانون الانتخابي الجديد النظام الأكثري الفردي على دورتين بدلا من الانتخاب على أساس القوائم الذي كان معمولا بها سابقا، إذ سيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة للغاية بموجب الدستور الجديد الذي أقره الرئيس التونسي في استفتاء نظمه في شهر تموز جويلية الماضي، والذي شهد مقاطعة كبيرة. وتقدم 1058 مرشحا لهذه الانتخابات التي تواجه انتقادات كبيرة، خاصة بسبب غياب تام لمرشحين في دوائر بالخارج واقتصار دوائر أخرى على مرشح واحد فقط. وقد قاطعت غالبية القوى السياسية والأحزاب وفي مقدمتها حزب النهضة الانتخابات، معتبرة أن ما يقوم به الرئيس التونسي انقلاب على الثورة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد حل البرلمان السابق وأعلن عن انتخابات نيابية في 17 من هذا الشهر، وقد توصلت تونس التي تتجاوز ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي للحصول على قرض جديد يقارب 2 مليار دولار يتم صرفه على أقساط ابتداء من كانون الأول ديسمبر. وبالمقابل التزمت حكومة الرئيس قيس سعيد بإنجاز إصلاحات تشمل الرفع التدريجي للدعم الحكومي عن منتجات أساسية غذائية وفي مجال الطاقة، وإعادة هيكلة شركات عامة تحتكر العديد من القطاعات.
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو حميدة يوم الأحد ضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي ثلاثي بشأن سد النهضة لضمان حقوق الجميع. ومنذ نحو عام تجمدت المفاوضات الثلاثية بين مصر وأثيوبيا والسودان، وتتمسك دولتا مصب نهر النيل السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد الأثيوبي، وهو ما ترفضه أثيوبيا. ووفق بيان للمجلس الحاكم في السودان، التقى حميدة مع وفد السودان المفاوض حول السد الأثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية المكلف ضو البيت عبد الرحمن، وأكد حميدة أهمية التوصل لاتفاق نهائي بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك لضمان حقوق الجميع، مشددا على ضرورة أن يكون الحوار والتوافق مرتكزا أساسيا لمعالجة ملف سد النهضة بما يمكن الدول الثلاث من الاستفادة منه وعدم تضررها. فيما قال وزير الري والموارد المائية إن الوفد قدم شرحا لنائب رئيس مجلس السيادة عن سير المحادثات حول سد النهضة بجانب بعض الموضوعات المتعلقة بوزارة الري. وتخشى الخرطوم والقاهرة أن يؤثر السد سلبا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل ويضر بمنشآتهما المائية، بينما تقول أديس أبيبا إن السد ضروري لجهود التنمية وإنها لا تستهدف الإضرار بأحد. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد أنها تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بقيادة عبد الله باتيلي لجعل الليبيين يتخذون قرارات حاسمة لمعالجة الأزمة المستمرة منذ سنوات. فعبر حساب السفارة الأمريكية لدى طرابلس على تويتر، غرد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قائلا: تدعم الولايات المتحدة جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام باتيلي لجعل القادة الليبيين يجتمعون في ليبيا لاتخاذ قرارات حاسمة من أجل استقرار وازدهار الليبيين، مضيفا أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي بما في ذلك الولايات المتحدة تدعم التوصل إلى حل ليبي. ولدى القادة الليبيين الآن، يقول، فرصة لا مثيل لها لإبراز أنهم يتحلون بالشجاعة والحكمة لتحقيق ذلك. بدوره رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة الأحد بدعوة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى إجراء انتخابات طال انتظارها. والسبت دعا باتيلي الليبيين إلى إيصال أصواتهم والتعبير عن آرائهم ومخاوفهم من خلال إجراءات ديمقراطية وشفافة في جهد متضافر لإنهاء المأزق الحالي. فشعب ليبيا يستحق الفرصة للإدلاء بصوته واختيار قادة المستقبل، يقول. وفجر الأحد قالت دبيبة في تغريدة: أرحب بما صدر عن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي في بيان حث فيه جميع الأطراف المعنية تحقيق ما وصفه بالغرض في الانتخابات الواحد، وهو الذهاب إليها. وتابع من جهتنا نؤكد أننا مع إرادة أكثر من 2,800,000 ناخب ليبي يريد إنهاء المراحل الانتقالية في بلادنا. وبشأن اجتماع مرتقب بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرب برعاية أممية في مدينة الزنتان غربا يوم الأحد، أعرب باتيلي عن سعادته بعقد هذا الاجتماع لغرض واحد، وهو تفعيل عملية تفضي إلى إجراء الانتخابات بما فيها استكمال الإطار الدستوري. كشفت وزارة الدفاع الأمريكية السبت عن أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من 30 عاما. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
كشفت الولايات المتحدة عن قاذفتها الاستراتيجية الشبح الجديدة B-21 رايدر التي يمكن تشغيلها بلا طاقم والقادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى، بالإضافة إلى استخدام أسلحة تقليدية. وزير الدفاع الأمريكي قال إنها أول قاذفة استراتيجية منذ أكثر من 3 عقود، وأكد أنها شهادة على تقدم أمريكا الدائم في البراعة والابتكار، وأشاد بمدى الطائرة وقال لا يمكن لأي قاذفة بعيدة المدى أن تضاهيها في الكفاءة، كما أشار إلى متانتها مؤكدا أنها مصممة لتكون القاذفة الأكثر قابلية للصمود على الإطلاق. وعلى غرار الطائرات الحربية F-22 وF-35 زودت الطائرة بتقنية التخفي التي تسمح بالحد من رصد أثرها عبر شكلها والمواد التي استخدمت لصنعها، ما يجعل من الصعب على الخصوم اكتشافها. لم يذكر خلال الحفل إمكانية تحليق الطائرة بلا طاقم، وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية إن الطائرة مزودة بهذه الإمكانية لكن لم يتخذ بعد قرار بتحليقها بلا طاقم. وأوضحت أن القوات الجوية الأمريكية تخطط لشراء 100 من هذه الطائرات على الأقل، وستكون هذه القاذفة جزءا أساسيا من المثلث النووي الأمريكي الذي يتكون من أسلحة يمكن إطلاقها من البر والجو والبحر.
استمعتم إلى نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. أشكر لكم حسن المتابعة، ويتجدد موعدنا في نشراتنا المقبلة.